بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ولو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة لدفع الغرم عن نفسه. الفرع الأخير من الفروع التي يذكرها المصنف في اختلاف الدافع والقابض هو الاختلاف بينهما، بين الدافع والقابض، في أن المعاملة التي وقعت بينهما هل هي رشوة أو هدية، مع الاتفاق بينهما على أنها فاسدة. فمن يدعي الرشوة يدعي أنها إجارة فاسدة أو جعالة فاسدة، على اعتبار أنها دفعت بمقابل الحكم، وقد تقدم حرمتها وفساد هكذا معاملة. والقابض يدعي أنها هدية فاسدة كما تقدم أنها بمنزلة الرشوة، فأنه يبذل المال بأزاء استمالة القاضي لأجل أن يكون متأثرا في مقام الحكم، أو أي سبب آخر لفساد الهدية. بالتالي الاتفاق بين الدافع والقابض على كون المعاملة فاسدة، والاختلاف في نوع المعاملة. فالدافع يدعي أنها أجارة أو جعالة، يعني يجمعهما عنوان رشوة، والقابض يدعي أنها هدية. طبعا من الواضح أن الدافع لما يدعي أنها رشوة بتلك الدعوى يدعي الضمان على القابض، يدعي أن هذه المعاملة التي فسدت هي من المعاملات التي في صحيحها ضمان، فلا بد أن يكون في فاسدها ضمان. فبهذه الدعوة كأنما يريد أن يقول: أنا أستحق الضمان. بينما القابض حينما يدعي أنها هدية يريد أن يدعي عدم ثبوت الضمان في حقه، فبهذه الدعوة يريد دفع الغرم عن نفسه كما يعبر المصنف. إذن في المقام احتمالان: احتمال ثبوت الضمان للدافع من القابض، واحتمال عدم الضمان. دعوى الدافع تستلزم الضمان، ودعوى القابض تستلزم عدم الضمان. يقول المصنف: من الواضح أن في البين احتمالين، احتمال تقديم قول الدافع واحتمال تقديم قول القابض. أما تقديم قول القابض بأن نقول بأن بعد الاختلاف بينهما فالحق مع القابض، وقوله هو الحق، قول القابض هو الحق، ما هو الوجه المطلب فيه؟ شوي يعني شيء من الدقة، فأرجو الالتفات من مشايخنا. تقديم قول القابض يعني إثبات الضمان، عفوا تقديم الدافع، تقديم قول الدافع يعني إثبات الضمان. الاحتمال الأول تقديم قول الدافع، أكرر ليس الاشتباه، الاحتمال الأول تقديم قول الدافع وهو يعني إثبات الضمان. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه فيه هو قاعدة اليد يعني أصالة الضمان، فإن هذا المال الذي بذل من الدافع إلى القابض حين الاختلاف من الواضح أن هناك يد على مال ليس لها، وهي يد القابض على مال وهو مال الدافع. وفرض المسألة أن المال ليس للقابض، وإنما يعترف القابض بأنه أخذه من الدافع، فتحقق موضوع قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فنقدر نطبق على القابض اللي هو هذا فرض الكلام الحاكم الذي استلم المال واختلف في كونه رشوة أو هدية، فيمكن أن يقال أن الحاكم قبض المال فهو ضامن له، مال أخذه القابض اللي هو القاضي، وهذا المال ليس له، فعليه الضمان حتى يؤدي، فيثبت الضمان. وثبات الضمان يعني تقديم قول الدافع، فيثبت أن المال المدفوع كان بعنوان الرشوة الفاسدة، ويثبت الضمان في ذمة القابض للدافع، فعليه إرجاع المال للدافع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني تقديم قول القابض. ما هو الوجه في تقديمه؟ طبعا تقديم قول القابض يعني أن المعاملة التي جرت بينهما هي هبة فاسدة، فلا يثبت الضمان. لماذا؟ لأن الهدية من المعاملات التي لا ضمان في صحيحها، فلا ضمان في فاسدها. لكن ما هو الوجه في تقديم قول القابض؟ يقول المصنف أن الوجه هو أصالة عدم سبب الضمان، إذ قبل دعوى الفساد أو قبل بذل المال كنا نعلم بأنه ماكو ضمان لعدم وجود سبب للضمان. الضمان حكم وضعي يحتاج إلى سبب. قبل البذل لا ضمان ولا سبب للضمان، بعد البذل والاختلاف بينهما بين الدافع والقابض نشك هل ثبت الضمان في هذه المعاملة أو لم يثبت الضمان. ثبات الضمان يحتاج إلى سبب، لابد أن يكون هناك سبب معلوم بثبوته يثبت الضمان. وحيث إنا نشك بوجود سبب للضمان، لأن الأمر يدور بين كون بذل المال بنحو الرشوة فيثبت الضمان فيتحقق سبب الضمان، وبين الهدية فلا يتحقق سبب الضمان. فكنا نعلم بعدم السبب ثم شككنا بوجود السبب، فنستصحب عدم وجود سبب للضمان والمعبر عنه أصالة عدم سبب الضمان فلا سبب للضمان. إن قلت يوجد سبب للضمان وهو قاعدة اليد كما بيناها في وجه تقديم قول الدافع، يقول المصنف في مقام تقريب الوجه في عدم الضمان: نمنع جريان قاعدة اليد في المقام. أرجو الالتفات، لماذا نمنع جريان قاعدة اليد؟ لأن التمسك بقاعدة اليد وبأصالة الضمان في المقام لإثبات الضمان على القابض يكون من باب التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. هذا المطلب مطلب لطيف ما به صعوبة، لكن يحتاج إلى الالتفات، وهو لطافته من جهة فيه تطبيق للمطالب الأصولية. أولا هنا مقدمة نتذكر شنو المقصود بالتمسك بالعام في شبهات المصداقية. تذكير سريع بهذا المطلب الأصولي: إذا جاء دليل يقول أكرم الفقراء إلا الفساق، يعني أكرم الفقراء، ثم جاء دليل آخر يقول إلا الفساق، فإذا ثبت عندي أن هؤلاء العشرة زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره فقراء، ثبت أنهم فقراء، فوجب إكرامهم بمقتضى دليل أكرم الفقراء. ثم جاء دليل آخر يقول إلا الفساق، يعني ما علمت بأنه فقير غير فاسق وجب إكرامه، وما علمت أنه فاسق لا يجب إكرامه. لكن إذا كان هناك فرد نشك في فسقه، هو فقير ونشك أنه فاسق أو لا، هل يمكن إدخاله ضمن موارد وجوب الإكرام بنفس دليل أكرم الفقراء أو لا؟ طبعا على إجماله صحنا المثال قد يكون بتفصيل أو قد يكون في موارد يعني التخصيص المتصل أو المنفصل، الفكرة نريد نقربها. هناك قاعدة تقول، وأشرنا إليها أكثر من مرة، بأنه لا يمكن التمسك بدليل لإثبات الحكم إلا بعد إحراز انطباق الموضوع، إلا بعد إحراز انطباق عنوان الموضوع. في المثال في المقام أحرزنا أن هذا فقير فيجب إكرامه، فما نحرز أنه فاسق لا يجب إكرامه، أما ما لم نحرز أنه فاسق يبقى تحت العموم. هذا تمسك بالعام ولا مشكلة فيه، ولكن لاحظوا وياي، ولكن إذا كان الدليل الذي جاء للتخصيص يعنون الموضوع بمعنى أن يكون بمنزلة المخصص المتصل بأن يقول المشرع أكرم الفقراء، ثم يقول في دليل آخر ما وجب إكرامه من الفقراء هو خصوص الفقراء العدول دون الفساق. يعني كأنما جاء الدليل لبيان موضوع الدليل الأول. في مثل هذه الحالة لا يمكن إكرام إلا المعلوم الفقر والعدالة. أما إذا شككنا في فرد أنه عادل أو فاسق فلا يمكن ولا يجوز التمسك بنفس الدليل لإكرامه، لأننا لم نحرز أن هذا الفرد موضوع لدليل وجوب إكرام الفقراء. يعني شككنا عدنا ذولا خمسة فقراء عدول أكرمناهم، عدنا ذولا أربعة فقراء فساق ما أكرمناهم، هذا عدنا واحد شكينا به، هذا عادل لو فاسق؟ لأنه إذا كان عادل خو يجب إكرامه، إذا كان فاسق لا يجب إكرامه. إذا مشكوك شنو؟ ما لم ننقح أن هذا الفرد فاسق أو عادل لا يمكن إثبات الإكرام له، لأن الإكرام ثبت لخصوص العالي الفقير العادل، وهذا لم نحرز أنه عادل، فلا يمكن التمسك بالدليل لإكرامه. وإلا هنا شوف هذه العبارة اللي يريدها، لو تمسكنا بأكرم الفقراء لإثبات وجوب الإكرام لهذا المشكوك يكون من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، يعني نتمسك بإثبات حكم العام لفرد نشك أنه مصداق لموضوع العام، والدليل لا يثبت موضوعه، الدليل لا ينقح، نفس الدليل لا ينقح لنا أفراد موضوعه، وإنما يقول الدليل يقول ما ثبت له عنوان الموضوع يثبت له الحكم. هسه نجي إلى مورد بحثنا، قاعدة الضمان. مشايخنا وياي إن شاء الله المطلب واضح، إذا أكو نقطة مو واضحة حتى ما نعبرها، مطلب يستحق، وأهم شيء أنه هذا التطبيق الأصولي نحتاجه.
واضح إن شاء الله.
نجي إلى محل بحثنا، قاعدة اليد تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لكن نعلم بوجود مخصص لليد، إذ ليس مطلق اليد عليها الضمان، وإنما الضمان على خصوص اليد في التسليط غير المجاني، أما في التسليط المجاني فلا ضمانة، فمثل الهدية والهبة تسليط مجاني، فهو تسليط ولكن مجاني، هل عليه الضمان على هذه اليد الضمان؟ لا. في البيع والإجارة ونحوها تسليط غير مجاني ففيه الضمان. إذن قاعدة اليد بالدقة تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلا في التسليط المجاني فلا ضمانة، وهذا يعني أن الضمان يثبت على اليد إذا كان هناك تسليط غير مجاني، أما مع كون التسليط مجاني فلا ضمانة. في مورد الاختلاف محل البحث، أساسا نحن نشك أن هذا التسليط مجاني أو غير مجاني، لماذا نشك؟ لأنه على وفق دعوى دافع التسليط غير مجاني لأنه برشوة بإجارة أو جعالة. وعلى وفق دعوى القابض أن التسليط مجاني لأنه يدعي أنها هبة، فنحن نشك أن ما تحت اليد، ما تحت يد القابض، ما تحت يد القاضي كان تسليطا من الدافعي بنحو التسليط المجاني يعني هبة، أو بنحو التسليط غير المجاني يعني إجارة أو جعالة. فنحن نشك في كون التسليط مجاني أو غير مجاني. قاعدة اليد تقول على اليد الضمان في التسليط غير المجاني، وحيث نشك في المقام أن هذا التسليط مجاني أو غير مجاني فلا يمكن إثبات حكم القاعدة، حكم العام والعموم في هذه القاعدة لمورد الشك، وإلا لو أثبتناه كان من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. إذن المصنف يقول نمنع من جريان قاعدة الضمان. فإذا منعنا قاعدة الضمان نبقى نشك هل يوجد سبب للضمان أو لا يوجد سبب للضمان، فنستصحب أو نقول بأصالة عدم الضمان. هذا بيان وجه تقديم قول الدافع وبيان وجه تقديم قول القابض. تقديم قول الدافع بأصالة الضمان بقاعدة اليد، تقديم قول القابض بأصالة عدم سبب الضمان بضميمة منع جريان أصالة الضمان. قال ولو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض يعني وادعى القابض أنها هدية Thank you. لعله والله العالم من المصنف هذا الفهم إشارة إلى عدم إمكان جريان أصالة الضمان، إذ يمكن المناقشة في المقام بأن أصالة الضمان لا تجري إلا مع إحراز. التفتوا وياي؟ صحيح إحنا نقحنا، التفتوا وياي مطلب دقيق، صحيح احنا نقحنا ان التسليط غير مجاني، ولكن اساس قاعدة اليد لا يمكن التمسك بها الا مع احراز انطباق الموضوع، والموضوع في المقام في قاعدة اليد ما هو؟ تسلط اليد على مال الغير، تسلط اليد على مال الغير. وفي المقام لم نحرز أن هذا المال مال الغير، يعني لم نحرز أن المال الذي تحت يد القاضي هو مال الغير كي نجري قاعدة الضمان. لماذا نشك؟ لماذا لم نحرز؟ لأنه على وفق دعوى الدافع أن المال الذي تحت يد القاضي هو مال الدافع فتنطبق القاعدة، ولكن على وفق قول القابض الذي يقول بأن ما وصله من المال كان بنحو الهدية الفاسدة، هو يدعي أن القابض يدعي أن ما تحت اليد هو ماله، هو مالكه، لأنه حينما يدعي أن ما وصله بهدية فاسدة يعني لا ضمانة، يعني أن ما عنده مملوك له، لأن الهدية سواء كانت فاسدة أو صحيحة لا يجب ردها، لا يجب الضمان، يعني لا يجب ردها، يعني دخلت تحت ملكه. فإذا دخلت تحت ملكه، إذا دخلت الهدية أو إذا دخل المال المبذول تحت ملك القابض لا تنطبق قاعدة اليد، لأن اليد تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذه يد لم تأخذ، هذه يد على ماله. فإذا بلحاظ قول الدافع تنطبق قاعدة اليد، لأنه يد القاضي على المال، يد القابض والقاضي هو نفسه على المال، هو يد أجنبية على مال لغير اليد، ولكن على قول القابض اليد مسلطة على مال هو لها ليس لغيرها. فإذا نحن لم نحرز أن هذه اليد تسلطت على مال الغير، وإنما عندنا شك في أصل كون المال هو مال الغير أو مال نفس اليد. وقاعدة اليد لا تجري إلا بعد الإحراز أن هذا المال مال الغير. لذلك قال فافهم. وأنا هم أقول للإخوان يحتاج يراجعون المطالب اليوم اللي ذكرناها ويتباحثون بها، لطيفة ودقيقة وتنفع في سقل ملكة الطالب. المسألة 9 سب المؤمن حرام في الجملة يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.